انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
بقول لك ايه، هات كوبايه الشاي اللي بالنعناع دي، وخفي لي اضاءه الاباجوره اللي جنبك، وشغلي الراديو على اغنيه للست.
يا حبيبي
وتعالى معايا هحكي لك حكايه من حكايات السيده نون، حكايه حصلت بالفعل لناس شبهي وشبهك. يمكن تكون بتسمعها معايا دلوقتي بهدف الاستفاده او العبره او التسليه، أياً كان الهدف اللي لمس معك، هحاول أخليك ما تندمش على النص ساعة دي. أنا نيرين دياب، ودي حكاية السيدة نون على تسعينات أف أم.
حكايات السيدة نون مع نيرين دياب، كل يوم ثلاث الساعة 11 وربع بالليل على تسعينات أف أم.
يا مساء الخير على كل مستمعين إذاعة تسعينات اف ام، اهلا بيكم معايا في تاني حلقه وحكايات السيده نون، معاكم نيرين دياب ولمده نص ساعه. اولا انا بحب اقول لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه ذكرى المولد النبوي الشريف، وربنا يعيده علينا كلنا جميعا يا رب بالخير والبركه. وتاني حاجه انا حابه اشكر كل اللي بعتولي تعليقات وكومنتات على الحلقه الاولانيه. الحمد لله الحلقه يعني ناس كتير سمعوها، وكانت التعليقات كلها بتنصب في يعني سؤال واحد، هي الحكايه دي بجد ولا لا، هي الحكايه فعلا حصلت وبجد. وفي حكايات كتير اصعب منها للاسف بتحصل حوالينا كتير، لكن يعني مش كلنا نعرفها، فاحنا بنحاول ان احنا نقدم لكم حكايات وتجارب لناس عاشوها فعلا علشان نتعلم او نتعظ او حتى نستمتع. واحنا متفقين ان المتعه هدف مهم جدا من الاستماع للحكايات. هنطلع معاكم فاصل صغير نسمع فيه شيرين، ونرجع لكم وحكايه السيده شيرين. ورجعنا لكم ونبدأ مع بعض حكاية السيدة شيرين. شيرين سيدة أربعينية، زوجة وأم، وما بتشتغلش زي كتير جدا من السيدات المصريات. الحقيقة أول قبل ما أتكلم عن تجربة شيرين اللي بتمر بيها واللي بقالها فيها فترة طويلة بتعاني وبتصارع فيها، عايزة الأول أتكلم عن نشأة شيرين. شيرين من أسرة مصرية عادية جدا، نشأت طفولتها ومراهقتها في الثمانينات وأوائل التسعينات في أحد الدول العربية. الحقيقة إن اللي عاشوا الفترة دي في الدول العربية عارفين قد إيه كان المجتمع منغلق، ما كانش فيه انفتاح ولا رفاهيات، ما كانش فيه سوشيال ميديا ولا انترنت ولا قنوات فضائية حتى، وكان كل علاقة المغتربين بأوطانهم يعني بتمثل في الصحف والأخبار اللي كانت بتوصل بعدها بيوم أو حتى من الأفلام والمسلسلات. فاللي عاش الفترة دي عارف كويس قوي قد إيه الحياة كانت صعبة ومملة، وقد إيه المصريين تحديداً كانوا بيشتاقوا للوقت اللي بينزلوا فيه أجازات، ولما كانوا بينزلوا أجازات كانوا بيتقابلوا بكل ترحاب وحب واهتمام، والنهاردة هنروح في الحتة الفلانية، بكرة هنزور مش عارف مين. كانت الحياة في الأجازة دي بالنسبة لهم هي فترة اللي بيتنفسوا فيها أكسجين يحوشوه جوه صدورهم لحد ما يرجعوا تاني ويكملوا حياتهم في البلاد اللي كانوا فيها. شيرين ليها إخوات، أم سيدة فاضلة جدا ولكن كانت حازمة وصارمة، والأب كان شخص طيب وعطوف وحنون قوي، ويمكن ده عمل توازن. التوازن الاختلاف ما بين شخصية الأب والأم عمل توازن في العلاقة مع الأولاد. طبعا في الوقت ده في البلاد العربية ما كانش من السهل تكوين صداقات، فكانت معظم الأسر قافلة على نفسها وقافلة على حياتها. شيرين كانت بتحلم إمتى تخلص دراستها وتنزل مصر علشان يعني تدخل الجامعة وتتحرر من السجن، وهو حقيقي كان فعلا سجن لأنه ما كانش فيه أي نوع من أنواع الخبرات حتى أو الرفاهيات أو الصداقات أو أي فرصة لتكوين أصدقاء ومجتمع. خلصت شيرين دراستها الثانوية ونزلت الجامعة، ودي كانت بالنسبة لها بقى نقلة حضارية تانية. يعني للأسف دي صدمة بيتعرض لها كل اللي كان بيبقى مغترب وبينزل يستقر في بلده، مش أجازة. الأجازة بتعدي حلوة جدا ما بين سفر وزيارات وخروج وفسح وحاجات حلوة جدا، لكن الإقامة حاجة تانية خالص. فهي حصل لها صدمة ما بين الانتقال من حياة رتيبة جدا ومملة إلى حياة كلها حركة وإيقاع، ويعني الناس مش طول الوقت مع بعض زي ما كانت هي متصورة. في الجامعة قابلت ناس كتير وناس كتير حاولوا يتعرفوا عليها، وفي منهم كتير اللي حاول يتقرب منها بهدف استغلالها ماديا، بحيث ان هي يعني كانت واحدة عايشة في الخليج فممكن ان هي يعني تصرف بقى وتبعزق وتجيب لهم هدايا وكده، او في اللي حاول كمان يستغلها استغلال علمي. يعني هي ما شاء الله كانت دخلت إحدى كليات القمة، فكان في بقى اللي عايز يستغلها علشان خاطر تنقل له محاضرات تعمل له أبحاث وما إلى شابه يعني. فالحقيقة تعرضت لصدمات كتير قبل ما تقف وتعي الحقيقة. في الفترة دي لفت نظرها واحد زميلها، اشتغلوا مع بعض في مشروع، لفت نظرها بأدبه وبأخلاقه وبأن هما تقريبا يعني نفس التربية ونفس البيت، يعني البيوت شبه بعضها يعني. شوية بشوية قربوا من بعض أكتر، حصل بينهم توافق وإعجاب ثم حب ثم اتفاق على الجواز بعد ما يخلص ويتخرج يتجوز. فاللي حصل إن هو بعد ما خلص فعلا فاتح أهله إن هو عايز يخطبها، وأهله رفضوا لأنه هما شايفين هو لسه بيبتدي حياته، أنت لسه متخرج وما عندكش ولا تملك من حطام من الحياة أي حاجة، فلازم تقف على رجلك الأول. لكن هو كان مصمم إن هو يرتبط بيها وخايف إنها تضيع منه. ففعلا اتقدم لها، ولكن والدها برضو رفض لأنه نفس المبدأ اللي عند أهله برضو عند أهلها يعني. فالحقيقة هو ما كدبش خبره وقعد يفحط في الصخر ويشتغل أي حاجة علشان يقدر يكون نفسه ويحوش ثمن الشبكة عشان بس يخطبها ومحدش يسبقه تاني وياخدها. في الوقت ده تحديدا ابتدى تعلق شيرين الرهيب بيه، لأن هي لمست فيه إصراره وإن هو جاي على نفسه على كرامته وعلى يعني شغلته الأساسية علشان خاطر يجمع فلوس يرتبط بيها يجيب بيها شبكة ويرتبط بيها يعني. فهي حبت ده جدا، ومين فينا أصلا، مين فينا واحدة ست ما تحبش إنها تتحب بالطريقة دي وإن حد يسعى ويفحت في الصخرة عشان يوصل لها. المهم إن هو ما يأسش وفعلا حوش تمن الشبكة ورجع تاني تقدم لها، والمرة دي لما والدها شاف إصراره وإصرارها هي كمان وافق وقال لهم يعني خلاص توكلوا على الله وابتدوا حياتكم بقى سوا. طبعا الخطوبة استمرت شوية، ما هو بيتنقل ما بين يعني شغلانة والتانية، وكلها شغلانات بسيطة ما تتفقش مع مؤهله الدراسي، وما كانش قدر يعمل فلوس كتير. ولما يعني الوقت عدى كتير، فأهله قالوا له خلاص احنا عندنا شقة بتاعتنا مقفولة، يعني شقة بسيطة كده، يعني لو انت يعني مش هتعرف تجيب حاجة تانية ممكن تبتدي فيها ويعني تعيشوا فيها من غير إمكانيات يعني ولا جهاز ولا أي حاجة. يعني بالعكس ده يعني كان شقة يعني حاجات إمكانيات بسيطة جدا، لأن هم اللي كانوا لا يملكوا فعلا ده. وفعلا تم الجواز وعاشوا مع بعض. السنوات في الأول كتير صعبة جدا، ما بين إن هي بتحاول إن هي تدبر أمورها بالدخل البسيط اللي كان بيدخله، وما بين إن هو كان بيشتغل ليل ولا نهار علشان خاطر يقدر يعمل بيت كويس. بعد كام سنة من الزواج وإنجاب 3 أطفال، ربنا كرمه بعقد عمل في إحدى الدول العربية وبمرتب كويس جدا. فابتدت الحياة يعني فيها بادرة أمل إن هي هتتحسن. سافر فعلا وابتدى الأمور يعني تتزبط، ابتدوا يحوشوا علشان يجيبوا بيت سوا. هي كمان الحقيقة ما يعني ما قصرتش معاه بعد وفاة والدها، اللي قدرت تساعده بيه من ميراثها في والدها قدمته له بطيب خاطر. والحقيقة أن شيرين كانت شخصية جميلة ورقيقة جدا، لدرجة أن أهله نفسهم اللي كانوا في الأول يعني واخدين موقف من الجواز حبوها جدا، وكانوا يعني بيعتبروها بنتهم مش هو لابنهم، يعني كانوا دايما بيقفوا في صفها وينصروها ويسندوها. والحقيقة ده ما كانش مبالغة منهم، لأن هي فعلا شخصية جميلة وتتحب. بعد ما الأمور المادية استقرت بيه والدنيا زهزهت معاه وكده، والأمور ابتدت تسير نحو الأحسن، هم حجزوا شقة بقى وحيبتدوا يأثثوها وكده، الحقيقة هو ابتدى يستريح. هو بقى له سنين بقى بيفحط في الصخر وبيحاول ان هو يعني يعمل أقصى ما في وسعه. فلما ابتدى يبقى فيه فلوس ابتدى هو يستريح ويبص لنفسه. فجأة حس انه ايه ده، انا يعني انا شاب وصغير ووسيم وبتاع، وما كانش ليه علاقات ولا خبرات في الدنيا خالص غير مراتي. فكمان خاصة في البلد اللي هو كان فيها، كان عايش لوحده، لان هي كانت قاعدة هنا في مصر بالاولاد وعشان المدارس وتوفيرا للنفقات. فهو كان قاعد لوحده هناك عنده فراغ، وكان ناس كتير حواليه قوي يعني بتشجعه، تعالى مثلا هنروح نسهر في الحته الفلانيه، تعالى ده احنا النهارده في ناس جايين صحابنا ولاد وبنات معاهم وهنقعد مع بعض. ابتدى يشوف ان في حياه تانية غير حياه الكفاح والمرار اللي هو كان عايش فيها. فمع الوقت ابتدى ان هو يقول طب ما اجرب، يعني خاصة إن هو بقى لقى فيه ستات وبنات معجبين بيه، واللي تكلموا كلمة حلوة واللي تتجاوب معاه. ما كانش في باله أبدا إن هو يعني هيبقى الموضوع أكتر من كده. لكن الحقيقة هو استحلى الموضوع. هو لما لقى نفسه إن هو مرغوب وابتدى بقى ياخد باله من نفسه من صحته من شكله من هدومه، وابتدت الفلوس فعلا تبان عليه هو كمان، انغمس تماما في الحياة دي وبقى له علاقات كتير. وهي كلها كانت علاقات طياري، يعني كلها كانت شات مكالمات مش أكتر من كده. الموضوع ده قعد حوالي بتاع مثلا 3 سنين تقريبا هو ماشي في الخط اللي هو ماشي فيه ده. وهي شيرين نفسها كانت بدأت تحس ان في حاجة مش مظبوطة، ولكن من كتر حبها فيه وثقتها البالغة فيه كانت بترفض ان هي تصدق انه احساسها الداخلي حقيقي وان في حاجه متغيره في جوزها. الى ان حدثت الكارثه من 2.5 سنين بالظبط. هنطلع فاصل صغير مع حمزه نمره ونرجع نشوف ايه اللي حصل.
ساعات ودقت من الحياة حاجات حاجات وعشت من السنين سنين ونبني من اللي فات فتات ومن الحبيب جواب حزين وأسئلة بلا إجابات حيرة ورا حيرة حتى السعادة يوم ويوم حتى المحبة خد وهات وكلكم وكم يكون زمان بيرمي إفهات وزي عدت صوم صوم وسد جوعي ذكريات وفضها سيرة أخرتها يا زمان عنيد كله سبق وأنا الوحيد اللي مشيت ورا صرا واللي بدأت من جديد الكل شاف اللي ورا حسبت أنا على المشاريب لوحدي كالعادة مش باقي غيري في المكان مش باقي حاجة من اللي كان مش باقي غير وجع زمان وهمس ذكرى في الودان طوعت حظي لما قال اصبر لكل شيء أدان يا حظ ما تقدن وهمس ذكرى في الودان طوعت حظي لما قال اصبر لكل شيء أدان يا حظ ما تقدن.
نرجع للي حصل لشيرين من حوالي سنتين ونص وكان يعني بمثابة كارثة حقيقية. من سنتين ونص كانت نايمة صحيت على تليفون واحدة بتتصل بيها قالوا صباح الخير ازيك انا مرات جوزك. فطبعا هي في الاول كده حست ان النمرة غلط ده حد بيهزر ده حد ما عرفش ايه فقالت لها يعني قفلت سكة في الاول وبعد كده رجعت اتصلت بيها تاني قالت لها انا بقولك انا مرات جوزك فلان الفلاني. فطبعا هي يعني ما كانتش مصدقه طبعا وقالت لها انت ايه الهبل ده انت ست كدابه قالت لها لا انا هقول لك المفاجاه الاكبر من كده انا مراته التانيه اللي طلقها وحاليا هو متجوز واحده ثالثه. فطبعا يعني كانك انت جبت مثلا دماغ حد وحطيته جوه خلاط وضربته على أعلى سرعة. هي حست يعني حاجة مش مفهومة كابوس يعني البيت اتهد على دماغها هو إيه اللي بيتقال ده. طبعا اللي اتصلت بيها دي فعلا كانت مراته وهي حابة تنتقم منه قعدت متجوزاه تقريبا سنتين وحابة إنها تنتقم منه لأنه طلقها وراح اتجوز واحدة تالتة. فقررت ان هي تهد المعبد على رؤوس الجميع وقالت ايه علي انا وعدي. التفاصيل كانت مرعبة انه واحد كان يعني كل الحب وكل الاحتواء وكل التفاني عشان مراته وحبيبته حب عمره تكتشف انه هو كان طول الوقت ده بيخدعها وبيتجوز عليها. اللي حصل انه في البلد اللي هو قاعد فيها وهنا برضو انا الحقيقة محتاجة يعني اعمل تنويه عن حاجة مهمة. في فترة الثمانينات والتسعينات كانت معظم الاسر المصرية بتسافر كأسرة يعني الاب والام والاولاد بيدخلوا المدارس هناك والحياة في البلاد العربية وقتها كانوا اسرة نادرا لما كان حد بيسافر لوحده لأنه إحنا بطبيعتنا كمصريين إحنا متعودين على شكل الأسرة يعني ما بنحبش أن الأسرة تتفرق. فمع التطور في المعيشة وغلاء الأسعار وأنه يعني المصري دلوقتي بيفكر يسافر علشان خاطر يبني مستقبله أو يعمل قرشين يتسند عليهم فبقى أوفر له أنه هو يسافر لوحده ويسيب أسرته موجودة في مصر. فاللي حصل انه هو لما كان قاعد لوحده عنده وقت فراغ كبير، بيخلص شغله، راجل بيخلص شغله عنده مثلا يجي 12 ساعة في اليوم، ما بيعملش فيهم حاجة، ماسك الموبايل بيتعرف على دي ويتعرف على دي، لحد لما وقعت في ايديه واحدة قالت له انا موافقة نتجوز على اي وضع، مش يعني مش مشكلة. وفي برضو حاجة عايزة أقولها، إنه في بعض البلاد العربية الزواج يعني بيحصل بهدف مش إن إحنا نكون أسرة، لا، الراجل بيبقى عايز يتجوز علشان هو قاعد فاضي، عايز يعف نفسه، عايز يخوض المغامرة، يحب يحس إن هو دايما مرغوب فيه، ولو جيت اتكلمت معي يقولك إيه مثنى وثلاثة وربع، هو هم حافظين الجملة دي، الرجال حافظين الجملة دي كده على بعضها. الستات من جنسيات أخرى بيبقوا عايزين يتجوزوا علشان هيلاقوا حد يصرف عليهم، أو علشان خاطر برضو يعفوا نفسهم، أو يعني إن إحنا بدل ما أعمل علاقة محرمة لا يبقى في شكل الجواز، وبعد ما تيجي ماشي ابن الحلال كل واحد فينا يروح لحاله. حصل كتير جدا الموضوع ده، وبيحصل مازال للأسف الشديد. والجواز هناك مفهوش تعقيدات بقى شبكة وشبكة ومهر ومؤخر والحاجات دي، لا يعني مفيش الكلام ده. فالأمور كانت ميسرة جدا لي إن هو يخوض التجربة دي، وخضها فعلا وانبسط وعجبته، وحس إن هو يعني دونجوان جدا في نفسه يعني. فابتدت مطالب الزوجة اللي اتجوزها أول مرة اللي هي اتصلت بشيرين، قالت لها، ابتدت ليها مطالب أكتر، ابتدت تضايقه أكتر، فقال لها على إيه وجع الدماغ، مع السلامة. وفي نفس الوقت كان في نفس التوقيت بيشوف واحدة تانية، فهي حبت تنتقم منه، فراحت يعني طبعا هي كانت عاملة حسابها بقى واخدة نمرة شيرين وتليفوناتهم والأكاونتات بتاعتهم وكل حاجة علشان خاطر تطربق الدنيا، وعمل كده فعلا. إيه اللي حصل من ساعة ما شيرين عرفت لحد وقتنا هذا؟ صراعات صعبة جدا. هو طبعا شيرين طلبت الطلاق، مش عايزة يعني مش عايزة تكمل. طلبها للطلاق كان طلب على استحياء، يعني في ثورة، في خناق، في زعيق، في انت ازاي تعمل فيا كده، ازاي مش عارف ايه. الحقيقة كمان ان اهله وقفوا وقفة رائعة مع شيرين، يعني أهله كلهم بلا استثناء وقفوا معيها، ويعني بهدلوه تماما، وكانوا واخدين صفها هي. لكن هي لما كانت بتقول أنا عايزة أطلق، ما كانش الكلام ده طالع من قلبها، كانت خايفة تصدق إن هي ممكن في يوم من الأيام تفقده، كان حبها ليه كبير قوي. هو كمان لما فاق على الصدمة وحس إن الدنيا بتتقلب من حواليه، درجة إن أهله كمان واقفين ضده وواقفين معاها، ابتدى يحس إنه هيفقد كل حاجة. فالفترة اللي فاتت دي كلها كان خناقات وصراعات، لأنه للأسف ما طلقش مراته التانية على طول، يعني بعد ما شيرين عرفت ما طلقهاش. ايه السبب او ايه اللي مخليه كان باقي عليها؟ هنعرف الكلام ده بس بعدين مش دلوقتي. لكن اللي حصل ان هي كانت طول الوقت ده كانت بتحاول انها تدي فرصة واثنين وثلاثة، برغم ان هي بتقول انا عايزة اتطلق، لكن هي كانت بتحاول تدي فرصة واثنين وثلاثة ان البيت ما يتخربش، ان الحياة تستمر، ان دي تكون يعني سقطة منه وهو هيتداركها ويحاول ان هو يصلحها. وابتدت انها تروح لاخصائيين علاقات زوجيه، وابتدت تحاول انها تخرج نفسها من الصدمه دي. وطبعا كل اللي حواليها كانوا بيحاولوا ان هم يعني يوجهوها لاتجاه معين، كل واحد حسب تفكيره، كل اللي حواليها، بمعنى كل اللي حواليها سواء اهلها او اهله، اصحابها، اي حد عارف الموضوع، اي حد معدي عارف الموضوع، بيدلي بدلو في الموضوع ده. فحياتها هي كانت في صدمه كمان ان حياتها الخاصه بقت على المشاعر. شيرين قررت في النهايه ان هي هتكمل، علشان هي شافت انه هي صعب ان هي تتحمل مسؤوليه 3 اطفال لوحديها. والحقيقه انا شخصيا انا معاها في هذا القرار. كل واحد مننا له قدره، كل واحد مننا أضرب نفسه، أضرب باللي يقدر يعمله واللي يقدر ما يعملوش. كل واحد مننا عارف هو حياته هتمشي إزاي أو مش هتمشي إزاي. شيرين فكرت كتير، بغض النظر عن المشاعر والعواطف، لكن لقيت ان هي الخسرانة الوحيدة في العلاقة دي. لو سابته واتطلقت هي هتقعد بولادها التلاتة، ويا عالم هو بعد كده هيحصل ايه، يعني هيصرف مش هيصرف لكن هو في الغالب هيروح يتجوز واحدة تالتة ورابعة وخمسة، وممكن يخلف ويعيش حياته، وتبقى هي اترمت بولادها وانغرزت في حياة هي ما كانتش عايزاها، ما كانتش تستحقها. هي طول الوقت مستنية تجني ثمار تعبها وصبرها وشقاها، ففي الآخر تبقى يعني اللي تحصل عليها تبقى امرأة مطلقة وبتربي ثلاث ولاد وهو عايش حياته مزقطت. فهي فكرت بعقلها وخلينا نقول بشوية من مشاعرها، وقررت إن هي هتكمل. وأنا الحقيقة شايفة إن هي اختارت الطريق الأصعب. الطريق الأسهل كان الطلاق، خلاص هتطلق وخلاص بقى ورايح دماغي، لكن هي اختارت الطريق الأصعب إنها تكمل وتحاول ترمم البيت اللي تهد. هنطلع فاصل أخير وارجع لكم ونشوف شيرين قررت تعمل إيه.
ملهمش في الطيب يا قلبي يا طيب، ملهمش في الطيب يا قلبي يا طيب، ياللي ما شافوا منك غير كل شيء طيب. ملهمش في الطيب
شيرين قررت انها تكمل وتسافر تقعد مع جوزها وولادها في المكان اللي هو قاعد فيه، ويحاولوا ان هم يرمموا البيت اللي يعني تسقطت منه اجزاء مهمه جدا وعواميد مهمه جدا. الحقيقه انه انا شخصيا يعني رايي ما يهمش، والحقيقه برضو ان رايكم ما يهمش. مفيش حد في الدنيا رايه يهم غير صاحب الشأن فقط. لو أنت أو أنت في مكان شيرين بنفس شخصيتها بنفس ظروفها، ابقي تعالي وقولي لي رأيك إيه. اللي أنا عايزة أوصل له إن محدش يقول لحد أو يوجه حد لحاجة أو لقرار هو مش في نفس مكانه. أنت مش عايش نفس ظروفي، ولا أنت بنفس شخصيتي، ولا تعرف أنا أقدر أستحمل إيه وما استحملش إيه. كل واحد أضرب نفسه، يعني بلاش نبقى أوصية على بعض، بلاش نحكم على بعض ونقول لا انت غلطانة انك ما عملتيش كذا. طب ما يمكن لو انا عملت الرأي اللي انت بتقولي عليه او بتشير عليا بيه حياتي تبقى أسوأ، مين عارف. فالحقيقة انا مع ان كل واحد يعمل اللي يريحه، وانا بقول للشيرين من مكاني هنا ده دلوقتي، اعملي اللي انت حباه، دي حياتك انت، ما تسمعيش كلام حد، اعملي اللي انت مقتنعة بيه واستخيري ربنا طبعا، وإن شاء الله ربنا هيدلك على الطريق الصح. الطريق اللي انت هتمشي فيه هو ده الطريق اللي ربنا اختاره لك، وأكيد ربنا هيدلك على الصح، لأن انت ما عملتيش حاجة غلط، بالعكس انت كنت بتتقي الله في العلاقة دي، وكنت بتربي ولادك وحريصة على جوزك وعلى حياتك، فأكيد ربنا هيكتب لك الأحسن. وخراب البيت ما هوش حاجة سهلة ولا هينة، والطلاق ما حدش بيعرف أبعاده غير اللي حصل انه طلق وبعد عن اسرته او عن جوزه او عن ولاده. فارجوكوا ده طلبي الاخير واخر كلماتي ليكوا في الحلقه دي النهارده، ارجوكوا بلاش نبقى اوصيه على بعض، وبلاش تحكم على حد، وبلاش توجه حد لحاجه انت مش في نفس مكانه ولا في نفس ظروفه. كنت مبسوط اني كنت معاكم النهارده، واتمنى ان الحلقه تكون عجبتكم، وفي انتظاركم ان شاء الله الحلقه الجايه حكايات السيده نون على تسعينات FM. تصبحوا على خير.